إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الأمر الذي خلقهم الله لأجله بينه سبحانه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أوجب الله على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكل رسول خاطب قومه أول ما خاطبهم بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالنفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بعث الله الرسل، وهي أول دعوتهم لأقوامهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل هذه الكلمة خلق الله الجن والإنس، ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة له وحده سبحانه، فهي كلمة الإخلاص، إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله تعالى، وهي كلمة التقوى، كما قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان. ولا بد من اعتقاد معناها مع التلفظ بها والعمل بلوازمها، فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل بلوازمها. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم أي المنافقين يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون، فالمراد اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما ومن سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وفي اللغة يقال تأله الرجل إذا تعبد، في اللغة يقال تأله الرجل إذا تعبد. والهمزة واللام والهاء ألها أصل واحد وهو التعبد. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من إفراد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة، ولأجله نصب سوق الجهاد. فالألوهية معناها العبادة. ولا إله إلا الله لها ركنان، ركنان اثنان: النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل إثبات ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. وهذه الكلمة نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما، بنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين. وتفهم هذا حق الفهم إن عرفت أسلوب القصد. فأنت إذا قلت زيد شجاع، فإن هذا لا ينفي أن يكون هنالك معه من الشجعان سواه، بل من هو أشجع منه. ولو قلت ما زيد بشجاع، فأنت أيضا لم تجعل بهذا النفي عدم الشجاعة مقصورا عليه، ولكنك إن قلت ما شجاع إلا زيد، فقد وحدته حينئذ بالشجاعة. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل. فلا يكفي النفي وحده، ولا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من الاثنين مقترنين. وهذه الكلمة الطيبة لها منطوق يدل على نفي الإلهية عن غير الله تعالى، وأيضا الإثبات منطوق به. قال الشيخ العلامة الفقيه المفسر الأصولي النقاد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله. الأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون، يقولون منطوقها إثبات الألوهية لله وحده جل وعلا، ومفهومها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: والحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. فالنفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي رحمه الله. قال: وقد نبه عليه صاحب نشر البنود، وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما ونحو تقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك. وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، والنفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة الطيبة لها شروط، لا بد من تحصيل شروطها حتى تنفع قائلها. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ذكر الشيخ حافظ حتمي هذه الشروط السبعة في السلم. والشرط الأول العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله. وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. فالشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهل. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك والارتياب؟ قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فإن المرتاب من المنافقين الذين قال الله فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا بد من اليقين المنافي للشك، كأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. واشترط في صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، والشاك هو المنافق المرتاب كما بين ربنا جل وعلا في الآية الماضية. وأخرج أحمد ومسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلبه، فهذا هو الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله فهو القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا ينافي الرد. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا جزء من حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم. فلا بد من القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا ينافي الرد. وأما الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله فهو الانقياد والاستسلام لما دلت عليه انقيادا ينافي الترك. قال سبحانه
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن أي موحد، والعروة الوثقى لا إله إلا الله. وقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقول لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. فلا بد من تحصيل هذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق المنافي للكذب. والشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة. والإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه البخاري ومسلم. فلا بد من الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة. وأما الشرط السابع فالمحبة، المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها مع بغض ما ناقض ذلك وجانبه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبون الله ويحبون معه غيره، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله مع الإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق. قال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهو النفي والإثبات الذي في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وفي دعوة المرسلين، لأن النبيين والمرسلين جاءوا بالنفي والإثبات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعن طارق بن أشيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وهذه الشروط الثمانية جمعت في هذين البيتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، زيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. وهنالك شرط لمن قدر، فيكون شرطا تاسعا عند القدرة، وعليه فتكون الشروط تسعة جمعت في هذين البيتين. شروطها لمن بقدرة نطق: علم يقين وانقياد وصدق، والحب والإخلاص والقبول، كفر بطاغوت عما أقول. فالشرط التاسع على هذا هو النطق بها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى. فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت. أخرجه مسلم. وعن طارق بن أشيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم في صحيح. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها شيئا إذا أخل بشروطها أو أخل بواحد منها، وإنما تنفع من تحقق بشروطها واجتنب نواقضها. ونواقض لا إله إلا الله هي: الشرك بالله تعالى، والمراد به الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح باسمهم أو يعتقد جلب النفع أو دفع الضر ممن هو دون الله، فمن أتى بذلك فقد كفر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالناقض الأول للا إله إلا الله الشرك بالله تعالى، والناقض الثاني الردة عن الإسلام مختارا إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو البعثية أو العلمانية أو الماسونية أو غير ذلك مما هو كفر وإن لم يعتقد. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فمن بدل دينه فهو مرتد كافر ناقض للا إله إلا الله. والناقض الثالث من نواقض لا إله إلا الله من لم يكفر الكافر الذي اتضح كفره في القرآن والسنة، سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفر، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فمن فعل شيئا من ذلك فقد كفر. وذلك بأن الله قد كفرهم، وهذا الذي لم يكفرهم قد ضاد الله ورسوله فلم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فيكون معترضا على الله حين كفره. قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون هم الذين عبدوا مع الله إلها ومعبودا غيره. قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال سبحانه: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأما الناقض الرابع فمن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأفضل، وأن حكم غيره أحسن من حكمه وأعدل، فالذين يفضلون حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. فكل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه يكون بذلك قد استباح ما حرم الله إجماعا، فقد نقض لا إله إلا الله. ومن رأى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، من رأى ذلك فقد نقض لا إله إلا الله. ومن اعتقد أن الأنظمة التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن أحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في هذا العصر، أو أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين، أو يقول إن الإسلام محصور في علاقة المرء بربه دون أن يكون له حكم في شؤون الحياة الأخرى، من اعتقد ذلك أو شيئا منه فقد نقض لا إله إلا الله. وكل من استباح ما حرم الله ورسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والربا والخمر إلى غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناقض الخامس من نواقض لا إله إلا الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، ولو عمل به مع بغضه له فقد كفر. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. ومن شروط لا إله إلا الله محبتها ومحبة مقتضاها ومحبة أهلها والعاملين بها، فإذا لم يأتي بهذا الشرط فقد نقض، فنقض لا إله إلا الله. وتأمل ولو عمل به، ولكنه يأتي به وهو له مبغض وهو له كاره، فهذا كفر بالله وهذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله. الناقض السادس: من استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالدين أو بالملائكة أو بالعلماء من أجل علمهم، أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة، أو استهزأ بالمساجد أو بالأذان أو باللحية أو بالسنة النبوية إلى غير ذلك من شعائر الله والمقدسات الإسلامية فهو كافر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الناقض السابع من نواقض لا إله إلا الله السحر، ومنه الصرف والعطف. فأما الصرف فهو عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهوى إلى محبته بطرق شيطانية. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. الناقض الثامن من نواقض لا إله إلا الله: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض لا إله إلا الله. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. من اعتقد ذلك فقد كفر. وذلك أن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة فلا يجب على كل الناس متابعته. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس كافة فلا يحل لأحد مخالفته ولا الخروج عن شريعته. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. الناقض العاشر من نواقض لا إله إلا الله: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما، ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين. أن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. وأما الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما فهذا من نواقض لا إله إلا الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فهذه النواقض العشرة هي نواقض لا إله إلا الله، سبقتها شروط لا إله إلا الله، وسبق الشروط معنى لا إله إلا الله. وتلك النواقض تخرج من الملة وتؤدي إلى النار وبئس القرار. وقد قرر العلامة ابن باز رحمه الله، قرر أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف على ماله وجاهه إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منها. دليل ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا فرق في جميع تلك النواقض بين الهازل والجاد والخائف على ماله وجاهه إلا المكره. ودليل المكره قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك وأن يخافه، فإنه كثير الوقوع جدا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة فضل لا إله إلا الله، وفضل الذكر بها مع تحقيقها والصدق فيها والإخلاص مع المحبة لها وموالاة أهلها، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله أول الواجبات، فقد أخرج الشيطان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فلا إله إلا الله أول واجب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الصدق فيها، فقد أخرج الشيطان من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، فعن طارق بن أشيب الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، كما في الصحيحين من رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومن أتى بشرط العلم دخل الجنة. فقد أخرج مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من أتى بشرط الإخلاص فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد أخرج البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله وأتى بشرط اليقين فيها فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وهذه رواية مسلم، أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هي أعلى مراتب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان. من أتى بشرط الإخلاص دخل الجنة، كما في حديث البزار الذي صححه الألباني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. لا إله إلا الله مع الإخلاص فيها تفتح لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنب قائلها الكبائر، كما في حديث الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وجبت له الجنة، كما أخرج ذلك النسائي وصححه الألباني من رواية سهل بن حنيف وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة، وهي أفضل الذكر، كما في حديث الترمذي الذي حسنه الألباني وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني. وقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي. وأخرج الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن والبخاري في خلق أفعال العباد والدارقطني. وهذا الحديث حديث ثابت وصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى هذه الكلمة الطيبة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد أخرج الترمذي من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله أفضل ما يستعين به العبد عند نزول الشدائد. فقد أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية في القيامة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله. وقد أخرج أبو يعلى وابن عدي وحسنه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. متفق عليه. وروى البزار والبيهقي في الشعب وصححه الألباني برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. يستحب تكرارها عند الموت والشدة. وقد أخرج البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: في احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وقد روى ابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. صححه الألباني. وروى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبر أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: وما كان للنبي. الحديث متفق عليه. أفضل الحسنات لا إله إلا الله، أفضل الحسنات الكلمة الطيبة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. رواه أحمد وصححه الألباني. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما وصححه الألباني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم في صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والضياء وابن أبي الدنيا في الفرج، وصححه الألباني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان، وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وأخرج الترمذي من رواية علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن غفر الله لك، وإن كنت مغفورا لك. قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. صححه الألباني. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. رواه مسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ فقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي والطبراني في الكبير وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات، وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابعي يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرارا كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، رواه مسلم. وعن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدلة رقبة من ولد إسماعيل وكتبت له بها عشر حسنات وحط عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه شك مسعر وإن كان مثل زبد البحر، رواه النسائي وابن حبان واللفظ له وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة، رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وأحمد والحاكم وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه البزار، ورواه النسائي وابن حبان والحاكم عن أبي سلمى رضي الله عنه، ورواه أحمد عن أبي أمامة، وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. والأحاديث كثيرة في فضل لا إله إلا الله وعظيم قدرها عند الله، علينا أن نلهج بها دائما وأبدا، عسى أن يقيمنا الله عليها، وأن يجنبنا الوقوع في نواقضها، وأن يحصل لنا في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وحياتنا شروطها وموجباتها، وأن يجعلنا من العاملين بها، المحبين لأهلها، الموالين لهم، المبغضين لمن عاداها وأبغضها، المحاربين له، حتى نلقى وجه الله الكريم. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أكثروا من الذكر بها، فهي أفضل الذكر وأحسنه، وهي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. واحذروا التحريف فيها نطقا، وعدم تحصيل شروطها، واحذروا أن يقع الواحد منكم في ناقض من نواقضها. والوا عليها وعادوا، فهي أصل الدين، وهي أساس الملة، ولأجلها خلق الله الخلق، وخلق السماوات والأرض، ولأجلها نصبت سوق الجهاد في سبيل الله بين جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجلها يقيم الله القيامة ويبعث الخلائق، ومن أجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. فأكثروا من الذكر بها عباد الله، تمسكوا بها، عسى الله أن يقبضنا عليها، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.